الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتبة عليه شرعا وعرفا آثار، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. تقدم الكلام في أن المصنف بيّن التوهم الذي وقع فيه البعض حينما أجاب العدلية على الأشاعرة، وكان هناك سؤال هو الذي أوهم بعض الأصحاب أن العدلية في مقام الجواب على الأشاعرة قصدوا الجواب عن هذا السؤال. ما هو هذا السؤال؟ ما هو مدلول الألفاظ الإنشائية والخبرية؟ على ماذا تدل بالمطابقة؟ كان التوهم أنهم كلام المعتزلة، أولا كلام الأشاعرة، كانوا يقصدون بالكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي، بينما العدلية قصدوا بأن الكلام اللفظي بالمطابقة لا يدل إلا على إيجاد المعاني الوضعية أو المعاني الاستعمالية، ولا يدل على تلك الصفات المشهورة. فالكلام اللفظي لا يدل على العلم، ولا يدل على الإرادة، ولا يدل على التمني، ولا على الترجي، ولا على الشوق، ولا إلى آخره، وإنما غاية ما يدل على المعاني الوضعية أو المعاني الاستعمالية. نعم، بالقصد يفترق الخبر على الإنشاء، ففي الخبر قصد الحكاية، وفي الإنشاء قصد الإيجاد بنحو من الإيجاد في عالم الاعتبار. هذا الفارق من جهة الإنشاء يتفرع عليه سؤال. بناء على ما تقدم، صار عندنا عالم التكوين من الذهن والخارج، وعالم الاعتبار. عالم التكوين نعلم أنه تترتب عليه الفوائد والمنافع الخارجية والذهنية، وهي ملموسة ومدركة بالحواس وبالعقل. أما عالم الاعتبار، فما هو الغرض من إنشاء العلقة بين الشخص والكتاب بمعنى علقة ملكية وعلقة الحرية وعلقة الزوجية وإلى آخره؟ ما هو الغرض من إيجاد شيء في عالم الاعتبار؟ يجيب المصنف عن هذا بأنه هذا الاعتبار الذي يوجده المنشئ بالإنشاء يكون منشأ لانتزاع اعتبار. هذا الاعتبار يكون محطا لآثار عرفية أو شرعية. مثلا عملية إنشاء البيع، هذا بعت اشتريت، هذا إنشاء للبيع. ينتزع من هذا اعتبار، هذا الاعتبار هو المعبر عنه بالملكية. فالمنشئ بعملية الإنشاء بالألفاظ بالإنشاء يوجد علقة خاصة، أو يفك علقة خاصة بين طرفين، أو يوجد في عالم الاعتبار اعتبار ما، ثم العرف العقلاء أو الشارع ينتزع من هذه العلقة اعتبار يكون محطا للآثار، فينتزع الملكية والزوجية والحرية وغير ذلك، ويجعلها بعد أن ينتزعها يجعلها محطا للآثار بأن يقول المالك يجوز له البيع، المالك يجوز له التصرف، غير المالك لا يجوز له التصرف. وفي علقة الزوجية مثلا الزوج يجب عليه الإنفاق، الزوجة يجب عليها التمكين، وهكذا في بقية، فيكون ذلك المنتزع هو محطا لترتب آثار، مرة الشارع ينتزع ويرتب آثار شرعية، مرة العرف ينتزع ويرتب آثار عرفية. هذا هو المطلب التتميمي لمطلب البارحة. قال وربما يكون هذا منشأ، هذا يعني شنو؟ هذا الوجود الإنشائي. وربما يكون الوجود الإنشائي منشأ لانتزاع اعتبار، لانتزاع يعني شنو؟ انتزاع بعد بمعنى المتقدم، في مو انتزاع مجرد مفهوم، وإنما هو أيضا يقوم بعملية اعتبار، لانتزاع اعتبار مترتبة. هذا هنا وين خبر يكون اسم يكون. وربما يكون هذا منشأ، هذا اسم يكون ومنشأ خبر، منشأ لانتزاع اعتبار، ربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتبة عليه آثار. هذا الاعتبار جبنا له جملة، مصنف جاب له جملة، مترتبة عليه آثار، على من مترتبة؟ على الاعتبار. فهذه جملة مترتبة عليه آثار في محل صفة للاعتبار. وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار، هذا الاعتبار مترتبة عليه آثار. خب هاي الآثار شنو؟ أو الترتب شرعا وعرفا، مترتبة عليه شرعا وعرفا آثار، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. في العقود صير انتزاع وتترتب آثار، وفي الإيقاعات كذلك ينتزع اعتبار وتترتب عليه آثار. نعم لا مضايقة. هذا المطلب اللي هو أيضا تتميم للسؤال السابق اللي أصل التوهم. إحنا شنو اللي انفينا؟ أن بعض الأصحاب فهم أن العدلية يريدون بالكلام اللفظي يدل على الصفات المشهورة، يدل على العلم وعلى الإرادة ونحو ذلك. المصنف قال لا، غاية ما تدل ما يدل عليه الكلام اللفظي هو المعاني الوضعية أو المعاني الاستعمالية، إذا كان استعمالية عام من كونه حقيقة أو مجاز. ثم هنا يتمم ذاك المطلب ويقول نعم لا مانع لا مضايقة أن تكون تلك الصفات المشهورة مدلولة للألفاظ بالالتزام، يعني من يخبر بأن الإنسان نوعون، حينما يقول الإنسان نوعون هو يخبر بالدلالة المطابقية عن مطابقة وحكاية مدلول الجملة الوضعي الواقع الذهني؟ وهل تدل جملة الإنسان نوعان على علم المتكلم؟ التفت وياي، جملة الإنسان نوعان، هل تدل على أن المتكلم عالم بمضمون الجملة أو لا؟ جواب: بالدلالة المطابقية لا تدل، بالالتزام تدل. فإن علم المتكلم بمضمون الجملة ليس مدلولا وضعيا ولا مدلولا استعماليا، وإنما بالالتزام، كما عبر في علم البلاغة بأن يعبر عنه بلازم الخبر، يعني من يأتي ويتكلم بكلام هو بالدقة يخبر بخبرين، حينما يقول مطرت السماء هو يخبر بخبرين، أحدهما مطابقي وهو نزول المطر من السماء، والآخر التزامي وهو علمه بأن السماء مطرت، وبالتالي حينما تكلم يعلم بأن السماء مطرت، لكن علمه بمطر السماء مدلول مطابقي لجملة مطرت السماء؟ لا، وإنما مدلول التزامي. وهكذا في الجمل الإنشائية، حينما يقول اكتب درسك، هذا على ماذا يدل؟ بالدلالة الوضعية وبالدلالة الاستعمالية يدل على إيجاد معنى الكتابة من المخاطب، بعثه نحو الكتابة، لا مو أكثر من هذا. لكن شلون صار إنشاء؟ لأن المتكلم قاصد إيجاد البعث في نفس المتكلم، أوجد معنى اعتباريا بين المتكلم كآمر وبين المخاطب كمأمور، انتزع من ذلك الإنشاء الوجوب. اكتب درسك، حينما أمر ابني، أنا أمرت ابني اكتب درسك، أنا شنو أوجدت؟ بالدلالة المطابقية أوجدت معاني الألفاظ. بعد: ومن شؤونات الاستعمال قصدت إيجاد وإنشاء شيء في عالم الاعتبار يلزم المقابل، يلزم المخاطب بأن يأتي بمتعلق أمري. يأتي العرف أو الشارع ينتزع الوجوب أو ينتزع الإلزام، فيعبرون يقولون هذا الأب أوجب على ابنه كتابة الدرس، أو هذا الأب ألزم ابنه كتابة الدرس، وهكذا في بقية الإنشاءات. خب، في هذه الجملة حينما قلت اكتب درسك، أنا أريد، أنا المتكلم الآمر، أريد الكتابة أو لا أريد الكتابة من ابني؟ لا إشكال، أريد الكتابة. هل إرادة الكتابة، إرادة الكتابة مدلول وضعي، مدلول استعمالي؟ لا، فهو ليس مدلول مطابقي لا بالوضع ولا بالاستعمال. فإذا كيف استفدنا أن الأب يريد الكتابة؟ قلها بالدلالة الالتزامية، لأن كل آمر إنما يأمر بما يريد، كل آمر يأمر بما يرغب، بما يشتاق إليه، بما يعتقد بمنفعته. وهكذا حينما ينهى، حينما أقول لابني مثلا لا تنم وقت الطلوعين أو لا تنم بين الطلوعين، المدلول الالتزامي هو شنو؟ كراهتي للنوم بين الطلوعين. وهكذا في بقية الأمثلة والجمل. يأتي في المقام سؤال: كيف حصل؟ طبعا هذا باعتبار أن المصنف متعرض له، ولا هو ما أدري، ربما واضح أو ربما ينفع في دراسات لاحقة في مطالب أعمق، لكن لا بأس بأن يكون مطلب اليوم تمهيد. من أين حصلت هذه هذا اللزوم بين الجملة الإنشائية وبين العلم أو الإرادة أو الكراهة ونحو ذلك؟ صنف يقول بأحد أمرين: إما هذه العلقة اللزومية إما حصلت بالوضع من الواضع، وإما بالانصراف وكثرة الاستعمال. يعني أن الواضع لما وضع هذه الهيئات وهذه الجمل وهذه الألفاظ اشترط على المستعمل أنه في مقام الاستعمال لا يجوز لك استعمال هذه الجملة إلا إذا كنت مريدا للكتابة. يعني هذا حينما قلت اكتب درسك، الواضع لهذه الجملة بألفاظها وهيئاتها اشترط في مقام الاستعمال أن من يستعمل هذه الجملة لابد أن يكون مريد للكتابة. أما إذا كان شخص ما يريد الكتابة، يريد شرب الماء وقال اكتب درسك، أو لا يريد شرب الماء، لا يريد شيئا أصلا، لا كتابة ولا شرب ماء ولا أي شيء، كل شيء ما يريد، ويأمر ويقول اكتب درسك، هذا يكون استعمال خاطئ بل ليس بعقلائي. فلذلك باعتبار اشتراط الواضع أن هذه الجملة لا تكون صحيحة إلا ممن يريد الكتابة، وفي مثال آخر لا يتصح الجملة جملة الاستفهام إلا من يجهل المستفهم عنه، وفي التمني لا تصح إلا من كان له التمني وإلا من كان له الترجي، وهكذا. فإذن بمقتضى الشرط الواضع نشأت علقة لزومية بين هذه الجمل الإنشائية وبين تلك الصفات المشهورة. كما أنه في العلم في الأخبارات يدل بالالتزام على العلم بمضمون الخبر، هذا أيضا نشأت من شنو؟ نشأت من اشتراط الواضع أنه لا يصح للمتكلم أن يقول مطرة السماء إلا إذا كان يعلم بمطر السماء، وهكذا في بقية الجمل الخبرية والإنشائية. هذا الاحتمال الأول. وإما أن يكون من كثرة الاستعمال فيحصل انصراف، يعني الواضع ما له مدخلية، ما اشترط أي شرط، ولكن من كثرة استعمال هذه الجمل في من يعلم بالمضمون أو في من يريد المتعلق أو في من له التمني أو في من له الترجي أو في من له الجهالة والاستفهام، حصل هناك لزوم بسبب كثرة الاستعمال. فلذلك حينما نسمع شخص يقول اكتب درسك يحصل انصراف إلى أن المتكلم يريد كتابة الدرس. منين هذا حصل الانصراف؟ بسبب كثرة استعمال هذه الجمل في من يريد ذاك المضمون، ذاك المتعلق. قال: نعم، لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام. لا مضايقة، لا ضرر، لا مشكلة في دلالة مثل صيغة الطلب وصيغة الاستفهام وصيغة الترجي وصيغة التمني. ألا ليت الشباب يعود. هذا شنو المقصود من عنده؟ بالتالي هو عنده تمني، ولكن نفس هذه الجملة لا تدل على التمني، وإنما تدل على إنشاء طلب التمني، إنشاء طلب المتمنى. بالدلالة نعم لا مضايقة في دلالة مثل كذا، بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة. بالدلالة الالتزامية تكون هذه الصفات مدلولة للجمل، لاحظ بالالتزام مو بالدلالة المطابقية، الدلالة المطابقية ليست إلا للمدلول الوضعي أو الاستعمالي. خب منين حصلت هذا الالتزام؟ دلالة التزامية لابد أكو لزوم، من أين حصل اللزوم؟ إما لأجل وضعها لإيقاعها، إما باعتبار الوضع أن الواضع وضعها لإيجاد المعاني بالصياغ فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات. أن الواضع اشترط أنك إذا استعملت هذه الجمل لابد أن يكون لك داعي وهو تمني أو ترجي أو طلب أو لآخره، أو انصراف إطلاقها، إذا مو بالشرط الواضع، لا انصراف إطلاقها أو لانصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، يعني صورة وجود تلك الصفات. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها، بصيغة الطلب أو بصيغة الاستفهام، لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا. شريط بهذه لاحظ، إذا ماكو قرينة على أن المتكلم يريد بالإنشاء، بإنشاء الطلب أو بإنشاء الاستفهام بهذه الصياغ لم تكن دالة، لو لم يكن هناك هذا اللزوم لم تكن هذه الجمل دالة على الصفات النفسية لا بالوضع ولا بالإطلاق. يعني ماذا يريد أن يقول مصنف؟ أن الصفات النفسية اللي هي شنو؟ إرادة وعلم وطلب وتمني وترجي، هذه أجنبية عن الجمل الخبرية والإنشائية. هذا كلام ما بالإنشائية، أجنبية عن الجمل الإنشائية. فمن يقول مثلا أين زيد يستفهم عن وجود زيد، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بأنه يجهل وجود زيد أو يستفهم عن وجود زيد، وإنما هو غاية ما يوجد بهذه الجملة يوجد ماذا؟ معنى استفهامي اعتباري. فلو لم تكن هناك قرينة توجد اللزوم إما بالوضع باشتراط الواضع أو بالانصراف من كثرة الاستعمال، لا يكون السامع عالما أو ملتفتا لهذا المضمون، ولكن بسبب اشتراط الواضع أو بسبب الانصراف يحصل هذا المعنى الالتزامي. لاحظ، فلو لم تكن هناك قرينة، لم يكن هناك دال التزامي كان إنشاء الطلب إلى آخره، لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا. لكن وبالتالي ما عدنا إحنا هذه القرينة، فيكون بالتالي هذه الصفات النفسية مدلول التزامي. فإذا لاحظ المصنف وين رجع لو من البداية، وإن كان هو المطلب لا يخلو من فائدة، بعض الأصحاب فهم أن العدلية يرون دلالة الكلام النفسي على الصفات المشهورة. أجى المصنف قال لا، الكلام النفسي لا يدل على الصفات المشهورة، وإنما يدل على المعنى الاستعمالي أو الوضعي. لو من البداية شنو قايل؟ أن الكلام النفسي لا يدل على الصفات المشهورة بالمطابقة وإنما بالالتزام. قد هذا يكون من باب الصلح بين الفريقين.
على كل خلاصة هذا التوهم والدافع الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي وجعلوا الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي. العدلية من المعتزلة وبعض الأصحاب أجابوا عن كلام الأشاعرة بشقه الأول، نفوا الدعوة الأولى وهو أنه لا توجد في النفس صفة إلا الصفات المشهورة. هذا الجواب أوهم البعض أن العدلية يقولون بدلالة الكلام اللفظي على الصفات المشهورة. أجاب المصنف بأن هذا بعيد عن مرادهم، إذ غاية ما أراد العدلية من المعتزلة وبعض الأصحاب غاية ما أرادوا نفي دلالة الكلام، نفي وجود صفة أخرى في النفس غير الصفات المشهورة. هنا راح يجي سؤال، إذن ما هو مدلول الكلام اللفظي؟ قال المصنف مدلول الكلام اللفظي إذا كان الكلام أخبار فمدلوله المطابقي إيجاد المعاني، وبالقصد من شؤون الاستعمال قصد الحكاية. وإذا كان إنشاء فمدلوله المطابقي هو أيضا إيجاد المعاني بالألفاظ، ولكن من شؤون الاستعمال قصد الإنشاء والإيجاد والاعتبار في عالم الاعتبار. وهذا الاعتبار تترتب عليه آثار بحسب الشارع أو العرف. نعم في كلا الحالين الإنشاء والاعتبار بالالتزام تدل هذه الإخبار، هذه الجمل من إخبارات وإنشاءات تدل بالالتزام على علم السامع أو على كراهة الناهي أو على رغبة وطلب الآمر أو على تمني وترجي المترجي وهكذا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إشكال ودفع يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.